قال النووي رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد تحدث عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه أبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن حبان وابن منده في الإيمان، والطبري في التفسير، والبيهقي في الأسماء والصفات. ورجال إسناده: يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، ابن وهب عبد الله الحافظ المصري، عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أيوب المصري، ثقة فقيه حافظ، توفي قديما قبل 50 و100، وأخرج له الجماعة. بكر بن سوادة بفتح السين وتخفيف الواو، ابن ثمامة الجذامي أبو ثمامة المصري، ثقة فقيه، أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة، وله في صحيح مسلم 4 أحاديث فقط. عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن الفقيه الفرضي العامري، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وله في صحيح مسلم 3 أحاديث فقط. عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سعد ابن سهم السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح، وأخرج له الجماعة، رضي الله تعالى عنه عن أبيه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله معظمهم رجال الجماعة، ومنها أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي بكر عن عبد الرحمن، ومنها أن بكر بن سوادة وعبد الرحمن ابن جبير هذا أول محل ذكرهما في صحيح مسلم. من لطائف هذا الإسناد أن عبد الرحمن ابن جبير المصري هذا غير عبد الرحمن ابن جبير الحمصي، ولا رواية لهما في صحيح البخاري. وكلاهما من رجال مسلم. ومن لطائف الإسناد أن الصدفي بفتح الصاد والدال المهملتين وبالفاء منسوب إلى الصدف بفتح الصاد وكسر الدال، قبيلة معروفة. قال أبو سعيد بن يونس: دعوتهم في الصدف وليس من أنفسهم ولا من مواليهم. قاله النووي. ومن لطائفه أن صحابيه أحد السابقين إلى الإسلام وأحد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم وأحد العبادلة الفقهاء 4. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا، أي قرأ، تلوت القرآن أو كل كلام تلاوة ككتابة، أي قرأته، أو كل كلام كما قال المجد، إشارة إلى الخلاف في التلاوة، فقد جزم الأكثرون بأنها خاصة بالقرآن. وأصل التلاوة الاتباع، قال الراغب: التلاوة تختص باتباع كلام الله المنزل بالقراءة طارة وأخرى بالارتباط لما فيه من أمل ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك، وهي أخص من القراءة، فكل تلاوة قراءة ولا عكس. ولذلك قال العلماء ومنهم الراغب رحمه الله: التلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو أخص من القراءة، فكل تلاوة قراءة وليس العكس. فإذا أمرنا الله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن فليس معنى ذلك أننا نقرأه هذرمة أو بتؤدة وأناه ثم لا نعمل به، بل الأمر بالتلاوة أمر بقراءته وفهمه والعمل به، فلا يعد تاليا من لم يحقق هذه الأمور. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو كتاب الله حاضر القلب والعقل ليتأمل ما في الآيات من العبر والحكم ونحو ذلك. قوله في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية إنهن أضللن، الضمير يرجع إلى الأصنام في قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فالضمير يرجع إلى الأصنام. وأسند الإضلال إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل لأنها سبب لضلالهم، فكأنها أضلتهم. وهذه الجملة تعليل لدعائه لرب: فمن تبعني أي تبع ديني من الناس فصار مسلما موحدا، فإنه مني أي من أهل ديني، جعل أهل ملته كنفسه مبالغة، فإنه مني، ومن عصاني فلم يتابعني ويدخل في ملتي فإنك غفور رحيم قادر على أن تغفر له. ويجوز أن يكون هذا قبل أن يعلم أن المشرك لا يغفر له، أو المراد من عصاني في غير شرك وكفر، وهذا أقرب، أو بأن تتوب عليه فيتوب عن شركه، أو هو من الرد إلى مشيئة الله تعالى التي لا تجيز وقوع ذلك لأن الشرك لا يغفره الله. قوله: وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال عيسى، قال بعضهم هو والله أعلم اسم للقول وليس بفعل، وقال قولا وقيلا وقالا، كأنه قال وتلا قول عيسى، كما قال القاضي عياض وذكره عنه النووي. والمعنى: إن تعذب هؤلاء الذين زعموا عبادتي وأمي بأمري أو رضانا فإنهم عبادك، وأنت تحكم وتفعل بهم ما تريد فهم في ملكك وتحت قهرك، تعذبهم وأنت غير ظالم لهم، وإن تغفر لهم فأنت المتصرف المدبر الذي لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. ففي هذا القول من عيسى عليه الصلاة والسلام تبرؤ من القدرة على الحكم في أمته يوم القيامة، بل الحكم فيهم إلى الله وحده، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه، فما في نظائر ذلك من الآيات. قوله: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى بعد أن قرأ الآيتين وتدبرهما وتذكر حال عصاة هذه الأمة وما سيصيب هذه الأمة من الفتن العامة والخاصة. عندها رفع الرسول يديه صلى الله عليه وسلم داعيا متضرعا راجيا رحمة ربه لأمته، حتى بكى حزنا وخوفا عليه صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكي. لما دعا ربه في ذلك الوقت وتلك الحال المشرفة وربه السميع البصير، أرسل جبريل سيد الملائكة إلى سيد أهل الأرض ليعلمه أنه مراقب له ويعلم ما يريد، ولتشريفه بإرسال جبريل إليه وتعظيمه وتبشيره. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، أي ارحم أمتي، وكرره للتأكيد، وبكى صلى الله عليه وسلم شفقة عليه. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وربك أعلم جملة معترضة بين المعطوف وهو اذهب والمعطوف عليه، وهو قوله فسل، اذهب وربك أعلم فسله، وفي نسخة فاسأله ما يبكيك، ما استفهامي، أي شيء يجعلك باكية. فأتاه صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، أي بالشيء الذي قاله، وهو قوله أمتي أمتي، وهو أعلم، قيل في الكلام حذف وأصله، فأخبره بما قال، فأخبر جبريل ربه وهو أعلم به. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك، بضم حرف المضارعة من الإرضاء، في أمتك، أي بإدخالهم الجنة، وهذا موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا نسوءك، أي لا نفعل ما تكرهه، ساءه سوءا وسواءة وسواء فعل به أو بمن يعز عليه ما يكره، فاستاء هو. قال صاحب التحرير لا نسوءك تأكيد لمعنى سنرضيك، أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار. فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع. من فوائد الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، فهو مصداق قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائده كمال خلقه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ومن فوائده سعة شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم وشمولها لجميع أمته بل لجميع العالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. من فوائده بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به، ومنها ما قيل الحكمة في إرسال جبريل عليه السلام لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرفه وأنه بالمحل الأعلى فسيرضى وسيكرم بما يرضيه كما قال النووي. من فوائد الحديث أن القرآن الكريم حوى أنواعا من العلوم منها القصص الصدق من أخبار النبيين والسابقين، وأن التلاوة هي الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن والعمل به. في الحديث حرص الخليل والمسيح عليهما السلام على إقامة التوحيد لله ونشره والتحذير من الشرك. في الحديث بيان خطر الشرك وفتنة الناس به، وأن عبادة الأصنام هو دين قوم إبراهيم عليه السلام، وأن أتباع التوحيد ينسبون إلى إمامه والسنة كذلك، وأن الله قادر على تعذيب ورحمة من شاء وهو الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا على مقتضى حكمته جل وعلا. في الحديث رد الأمور إلى المشيئة واستحباب طلب المغفرة والعفو عن الذنب دون الشرك. في الحديث بيان عظم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم لطفه سبحانه به، حيث أرسل إليه جبريل عليه السلام والله تعالى أعلم لينظر ما الذي يبكي محمدا صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال جبريل عليه السلام مع علمه جل وعلا الذي وسع كل شيء علما بما يبكي محمدا صلى الله عليه وسلم وإظهار شرف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضى. وفي دعاء عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لفتتان الأولى بيان الأدب مع الله تعالى في الدعاء، والثانية إشكال قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام، أي شأن السيد رحمة العبيد والإحسان إليه، وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدا لغيرك، فإن عذبتهم مع كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العبيد وأعتاهم على سيدهم وعصاهم له لم تعذبهم، لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته، فلماذا يعذب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إحسانا عبيده لولا فرط عتوهم، ولولا إباؤهم عن طاعته، ولولا كمال استحقاقهم للعذاب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وفي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إشكال، حيث قال: فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، مع أن ظاهر السياق يقتضي ذلك. الجواب عن هذا أن يقال: إن الآية فيها جمع بين العذاب والمغفرة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالآية لم تتمحض للمغفرة، لهذا جاء ذكر العزة والحكمة التي فيها القدرة على أخذ المكذبين، وجاءت الحكمة في التجاوز عن الذي يقع في الذنوب والمعاصي بمقتضى حكمة الرحمن الرحيم.